النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه. فإذا كان الإنسان يقتل بعبده وهو ملكه فقتله بعبد غيره من باب أولى. الصواب أنه يقتل الحر بالعبد والمالك بالمملوك، لكن بشرط أن يكون القتل عمدا عدوانا واضحا. من فوائد الآية الكريمة أن فساد في الأرض مبيح لقتل النفس بقوله أو فساد في الأرض، ومن ذلك قطع الطريق، يعني هؤلاء الذين يعرضون الناس بالسلاح في الطرقات فيعصبونهم النار وربما يقتلونهم، هؤلاء مفسدون في الأرض. وكذلك من مفسدين في الأرض في وقت الحاضر هؤلاء الذين يأتون بالمخدرات ويجلبونها إلى البلاد الإسلامية، هم مفسدون في الأرض لا شك. فإذا قالوا مثلا نحن لم نجبر الناس على أن يشتروا، قلنا لكن وضعتم الأمر أمامه فأنتم مروجون وجالبون، ولن ينتفع شركم إلا إيش؟ إلا بالقتل. فكل إنسان لا ينتفع شركم إلا بالقتل من هؤلاء المسلمين فإنه يقتل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة
الخوارج هم يقولون ما في هناك يعني مرحلة ثالثة إلا إما الكفر وإما الإيمان.
نعم.
ويقولون كل من ارتكب كبيرة هو كافر. فماذا يقولون في الحدود الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة؟ يعني الحدود الثابتة يعني قتل اليد والحدود الجلد في القدر، ماذا يقولون عنه؟
في إيش؟
يعني في الحدود الثابتة يعني في القادسة الآن
مفترقة قاعدة من الكفار،
يعني سواء في مدونة
سواء جلد أو لم يجلد هنا حتى لو أقيم عنه.
نعم.
لكن هذا كل هذا تفصيل مذهبه في هذا.
نعم.
ما نستطيع أن نعرفه إلا لو ظاهر كفر، لكن على العموم كل كبيرة عندهم فإنها تغني الإنسان من الإيمان إلى الكفر. نعم. نعم. الذي قال هذا هو الذي قال بقصاص من رفع له من أخيه شيء فاتباعه المعروف وأداء إليه الإحسان. هذه الآية يقول ما هي المشكلة في غضب؟ يعني غضب الله قد يدوم، يعني المشكلة في قول الخالق، والعلماء لهم عليها أجوبة نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم تفصيل ما فيها بعد هذا الشيء.
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. الجملة هذه حصر فيها حصر، وطريقه إنما، وإنما يليها سابقة. نعم أن كم من أجل من فوائد الآية الكريمة أن الفساد في الأرض مبيح لقتل النفس، ولكنه مقيد بالأدلة الأخرى الدالة على أنه ليس كل فساد يبيح قتل النفس، بل منه ما يبيح قتل ومنه ما يبيح دونه. فتحمل هذه الآية على الآيات أو على النصوص الدالة على التفصيل. ومن فوائد الآية الكريمة أن إنقاذ المعصوم كإنقاذ جميع المعصومين اعتبارا بالجنس، فمن أنقذ معصوما من الهلكة فكأنما أنقذ الناس جميعا باعتبار الجنس، كما أن من كذب رسولا فكأنما كذب جميعا. ومن فوائد الآية الكريمة أن من قتل نفسا بغير نفس سائر الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وذلك باعتبار الجنس، لأن استحلاله لواحد استحلال للجنس إذا لم يكن هناك سبب يبيح دمه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على العباد، وذلك بإرسال الرسل في البينات. ومن فوائدها تشريف مقام الرسل، وذلك بإضافته إلى الله، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. وكل شيء من الأعيان يضيفه الله إلى نفسه عز وجل، فإنه يفيد التشريف. ولهذا قال العلماء في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا من الله مساجد الله، وفي قول وطهر بيت للطائفين وما أشبه ذلك، قال إن هذه الإضافة تفيد التشريف وعلو المقام. ولا شك أن الرسل هم أفضل أجناس البشر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل قيدوا بالآيات البينات التي تدل على صحة رسالتهم، وذلك لقوله البينات. ومن فوائدها محبة الله عز وجل للإعذار وإقامة الحجة، حيث جعل مع كل رسول آية بينة يؤمن على مثلها البشر، حتى لا يقول الناس من قال إن هذا رسول، أي من بين على أنه رسول. فإذا جاء بالآيات البينات قامت الحجة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لم تبلغه رسالة فهو معذور. فقال ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، وهذا الإقامة الحجة عليهم. والآيات أو النصوص في هذا واضح، رسلا قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون الرسول مبينا لقومه ما أرسل به، لقوله بالبينات، فإنه يشمل الآيات الدالة على صدقهم، ويشمل الشرائع التي جاءوا بها وأنها بينة واضحة، والأمر كذلك. فإن الله سبحانه وتعالى لم يحط على العباد ما يكلفهم به، فإن رحمته وحكمته تأبى ذلك. ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالله تعالى قد بين للخلق وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومن هنا نأخذ أهمية الترجمة، يعني ينبني على هذه الفائدة وفائدة البيان أهمية الترجمة، وأن على المسلمين أن يترجموا الشريعة إلى لغة من يخاطبونهم بها حتى تتم الحجة. لأنك لو أتيت إلى قوم عجم وتكلمت عندهم بأبلغ وأفصح الكلام العربي ما استفاد من هذا الشيء، ولا يدرون ما تقول. وعليه فمن أراد أن يذهب إلى قوم يدعوه من الله لا بد أن يتعلم لغته حتى يتمكن من دعوته، أو يصطحب شخصا مترجم يكون عالما في اللغتين الأصلية والفرعية، ويكون له إمام في موضوع الترجمة، يعني موضوع ما يترجم، يعني إذا كان مثلا يريد أن يترجم عن الكلام على التوحيد لابد أن يكون عنده إمام بذلك لأن لا يفهم الأمر على خلاف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل مع الرسل المبينين لم يهتدوا، فالكثير منهم بعد هذا البيان بعد هؤلاء الرسل مشركون متجاوزون للحد. ومن أمثلة ذلك أنهم كانوا يقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ويقدحون في الرسل، ويؤذون رسولهم الخاص الذي أرسل إليهم وهو موسى، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. ومنها ومن هنا ويتبرع على هذه القاعدة أو على هذه الفائدة العلم بشراسة بني إسرائيل وأنهم أهل الغطرسة والاستكبار والتكليف، وما زالوا إلى يوم هذا على هذا الوصف. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا دعت الحاجة إلى تأكيد الخبر فإن الفصاحة تدعو إلى تأكيد الخبر، والمقام يدعو إلى توكيد الخبر، وإن كان المخبر من أهل الصدق حتى يطمئن المخاطب، فإن قوله ثم إن كثيرا منهم أكد مؤكدين وهما إن والثاني اللا. ثم قال الله تعالى دخل اليوم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتل، إنما أداة حصر، والحصر يفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، فإذا قلت لا قائم إلا زيد أثبت القيام بزيد ونفيته عما سواه، إذا قلت إنما القائم زيد أثبت القيام بزيد ونفيته عما سواه. واعلم أن إنما يليها المحصور، يعني لا يليها إلا المحصور، كلما جاء فإن الذي يليها هو المحصور. إذا قلت إنما القائم زيد حصلت القيام في زيد. طيب إنما زيد شجاع حصلت زيدا في الشجاعة لأنها أبرز أخلاق. نعم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يحاربون فعل يدل على المشاركة، لأن فاعل تدل دائما على المشاركة وقد لا تدل عليه. قول القائل سافر زيد هذه ما فيها مسافر يعني سفر من الجانبين، لكن قاتل وشاتم وضارب وما أشبهها كلها تدل على المشاركة. فالغالب في هذا الفعل أنه دال على المشاركة. فمعنى يحاربون الله أن يتصدون لحرب الله عز وجل. ولماذا؟ هل المعنى أنهم يحملون السلاح على الله؟ كلا، المعنى أنهم يغادون الله تعالى فيفعلون ما نهى عنه ويتركون ما أمر به على وجه الاستقرار والعناد. وهذه محاربة، يحاربون الله ويحاربون الرسول. يحاربون الرسول قد نقول إنه يمكن أن تشمل الحرب بالسلاح والحرب بالرفض لما دعا إليه، لكن بالنسبة لله عز وجل لا تشمل الحرب بالسلاح، لأن هذا غير واقع ولا يمكن أن يقال. ويسعون في الأرض فسادا، أي يفسدون في الأرض على وجه الإسراع، لقول ويسعون، والسعي بمعنى الإسراع، أي أنهم يسعون إلى الفساد في الأرض، وذلك بزعزعة الأمن والتسلط على الناس وأخذ الأموال وقتل النفوس. ولهذا قال العلماء إن هذه الآية نزلت في المحاربين الذين هم قطاع الطريق. قطاع الطريق قوم يعدون الناس في الصحراء على الطرقات، فإذا مر بهم أحد قتلوه وأخذوا ماله، أو أخذوا ماله وتركوه، أو أخافوه وروعوه. المهم أن جناياتهم تختلف، لكنهم يعرضون الناس ويصيبونهم المال وربما يقتلونهم. وهذا يوجد كثيرا في البلاد التي تزعزع أمنها، ومن ذلك أيضا من أفساد الأرض السطو على البيوت الآمنة وقتل أهلها أو السرقة منها أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه تحزبات واجتماعات وفرق تؤذي الناس، بخلاف السارق الواحد هذا لو من خاص، لكن هؤلاء الذين يتحزبون ويكون فئات وجماعات مروعة تسطو على الناس في البنيان أو في الصحراء أن يقتلوا، هذه أن وما دخلت عليه خبر إيش؟ خبر جزاء، أي جزاؤهم التقتيل. وهنا قال أن يقتلوا للتشديد ولم يقل أن يقتلوا، كأنه والله أعلم إشارة إلى شناعة قتلهم وإلى تعددهم أيضا، يعني إذا تعدد المحل أو تعدد الفعل صح أن يأتي أن تأتي الصيغة بما يدل على الكفرة. وهنا إذا قلنا المراد يقتلوا إذا كان جماعة كبيرة صار هذا لتعدد إيش المحل، يقتل زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخر. وإذا قلنا لصناعة القتل معناه أننا نقتله قتلا ذريعا ينزجر به غيره، هذا أو يصلبوا يعني يصلبون. وهل المراد الصلب بعد القتل فيكون جمع بين الأمرين، أو هو صلب فقط دون قتل؟ ظاهر الآية الكريمة الثانية أن يصلب حتى يتضح بجناياته، ثم بعد ذلك ينظر لي أن فيه بما يراه الناس، لكن المعروف أن الصلب يكون بعد القتل. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع الأيدي والأرجل من خلاف، فسرها العلماء بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. يكون القطع في اليد من نصف الكف من الذراع، ويكون القطع في الرجل من نصف القدم من العقب، لأن الرجل لها قدم ولها عقب، العقب الذي يسمى العقوب، فالعقوب لا يقطع، إنما يقطع من نصف القدم من العقب من العقوب، أو ينفو من الأرض. هذا الأقرب، ينفو من الأرض أي يطرد منها ويبعد عنها. وألف الأرض للعهد أي الأرض التي سعوا فيها فساد، حتى يكون ذلك أبعد لهم عن مواطن الفساد وأنفع لهم. قال الله تعالى ذلك أي ما ذكر من هذه العقوبة الصارمة لهم جزء في الدنيا يعني ذل وعار، ولهم في الآخرة في عذاب عظيم إلا لم يتابوا، لهم في الآخرة عذاب عظيم. فيجمع لهم بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، وذلك لعظم جرمهم وشناعتهم وبشاعتهم وعدوانهم على عباد الله. ثم قال عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدموا عليهم، إلا الذين استثنوا مما سبق. وقول التاب أي رجعوا إلى الله وكفوا عن سعيهم في قبل الفساد وعن محاربة الله ورسوله. وهنا لابد من أن يمضي مدة نعرف بها صحة أو نعرف بها صحة توبته، لأن يضع السلاح ويكف عن الإيذاء وتظهر عليهم علامة التوبة والصدق. وقول من قبل أن تقدر عليهم يعني تابوا من ذات أنفسهم ووضعوا السلاح وكفوا عن قطع الطريق. معنى ولا ماذا قلت؟ قال الله تعالى فاعلموا أن الله غفور رحيم أي فاغفروا لهم وارحموهم، لأن الله سبحانه وتعالى بمغفرته ورحمته يرفع عنهم العقوبة. في هذه الآية الكريمة بيان عقوبة المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فسادا. وقلنا إن المفسرين قالوا إنه مراد بذلك من قطاع الطريق الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو في الدنيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة محاربة الله ورسوله، وأن الإنسان إذا حارب الله ورسوله فإنه يخشى عليه، وذلك لعظم العقوبة، فإن عظم العقوبة يدل على عظم الجريمة. ومن المحاربين لله ورسوله أكلة الربا، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن فوائد الآية الكريمة عظم محاربة الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان بالسلاح الحسي أو بالسلاح المعنوي وبرد دعوته والاستكبار عنه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يريد من عباده أن تطهر الأرض من الفساد، ولذلك عاقب الذين يفعلون في الأرض فسادا بهذه العقوبة العظيمة. وقد قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أهل العلم الفساد في الأرض بعد إصلاحها يعني المعاصي، لقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن كما قلنا في الحديث قبلها من الفساد في الأرض ما لا يؤدي إلى هذه العقوبة على حسب النصوص، ومن فوائد الآية الكريمة أن عقوبة هؤلاء متنوعة: قتل، صلب، تقطيع الأيدي والأرض من خلاف، الرابع نفل الأرض. وأو في هذه الآية هل هي للتنويع أو للتخفيف؟ في هذا قولان من العلماء، منهم من قال إنها للتخفيف وأن للإمام أن يقتل ويصلي وله أن يأتي إلى تقطيع الأيدي والأرض من خلاف، وله أن يأتي إلى النفل الأرض، لكن يجب عليه أن ينظر ما هو إيش؟ ما هو الأصلح، لأن كل من خير لمصلحة غيره وجب عليه اتباع الأصلح، وكل من خير لمصلحة نفسه والتيسير عليه فله أن يختار أيسر. انتبهوا، فعندنا الآن تخيير مصلحة وتخيير تيسير. من خير لمصلحة الغير فهذا إيش؟ تخيير مصلحة. هو ولي الوكيل مثلا إذا قيل له لك أن تبيع ملكا أو تشتري له ملكا أو ما أشبه ذلك، هذا التخيير يعتبر هذا التخيير مصلحة لا تشهي وتيسير. وقوله تعالى فكفارة جميل، فكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تعيين رقبة، هذا التخيير تيسير وتشهي. نعم، فإن العلماء من قال إن أو هنا للتخيير، وأن الإمام يخير بين هذه العقوبات الأربع، ولكن يجب عليه أن يفعل الأصلح. فإذا كان الأصلح أن يقتل أو يصلب لأن ذلك أعظم هيبة في قلوب المجرمين، وجب عليه أن يقتل أو يصلب. وإذا كان المجرمون يرتجعون بدون ذلك فإنه لا يعتد إلى الأعلى العقوبة، لأن هذا تدافع الصائب. ومنهم من قال إن أو للتنميع وليس التخيير، وأن هذه العقوبات تختلف بحسب الجرائم ووزعوها كما يلي: قالوا من قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب. إذا جمع بين الأمرين قتل الناس وأخذ أموال فإنه يقتل ويصلب، لأنه فعل جريمتين فضوعفت عليه العقوبة. ومن قتل ولم يأخذ مالا فإنه يقتل ولا يصلب، ومن أخذ مالا ولم يقتل انتقل به إلى العقوبة الثانية، وهي هي الثالثة حسب سياق الآية لكنها الثانية حسب ترتيب العلماء، وهي أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. حتى وإن سرقوا، عند بعض العلماء وإن سرقوا ما لا يبلغ النصاب، أي نصاب السرقة، مثل أن يكون مع الرجل أقل من نصاب السرقة وخرج عليه هؤلاء القطاع ومعهم السلاح وقالوا أعطنا ما فأخذوه منه قهرا وهو لا يبلغ ربع دينار، فإنه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وقال بعض العلماء إنها لا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلا إذا أخذوا ما يقطع بمثله السعر وهو ربع دينار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بقى علينا النفي من الأرض. النفي من الأرض أن الإمام ينفيه من بقعته التي هو فيها إلى أرض أخرى، لأنه إذا تغير عليه المكان والجو ربما يستقيم ويتوب. وقيل معنى النفي من الأرض أن يحبس، أن يحبس حتى لا يتجول في الأرض الذي التي كان يتجول فيها، لأنه إذا حبس في بيت أو في حجرة صدقا عليه أنه رفي إيش من الأرض التي كان بالأمس يسير فيها بالهواء الطلق لا يخرج واحد. والصحيح أن المراد بالنفي من الأرض طرده من الأرض، إلا إذا قلنا نخشى إن طردناه من أرضه أن يرتكب الجريمة في الأرض الأخرى، فحين يجب ليس له إلا إيش إلا الحبس. طيب، ولكن هذا قال العلماء الذين يجعلون أول التنويع قالوا هذا في من أخاف الطريق ولم يأخذ المال ولم يقتل النفس، لأننا إذا نفيناه كفينا الناس شر، وإذا حدثنا على القتال كفينا الناس شر. أي القولين أولى؟ الثاني أفضل، الثاني أفضل، لأن الخيانة مأمونة فيه، والأول أنسب لأن المقصود من الحدود التقويم، تقويم الناس، فإذا كان ممكن أن يقوموا بدون القتل والصلب قوموا، لكن هذا لا تؤمن فيه الخيانة، خيانة من؟ خيانة الإمام ولي الأمر، فيقول هذا يستحق القتل والصلب، وتأتيه القضية نفسها في وقت آخر فيقول هذا لا يستحق القتل والصلب، لأن الثاني شهيد والأول رضيع. فمن قال بالتحديد وأن هذا لا بد من تحسب الجريمة فقوله أقرب إلى الصواب من جهة الضبط، وأنه لا يمكن أن يتعدى ما حد له. ومن قال بأن ذلك بأن أولى التخيير وأن الإمام مخير فقوله أولى من حيث إن الحدود إيش لتقويم الخلق، فإذا أمكن التقويم بما هو أقل وجب الاقتصار عليه. فإن قال قائل هل وقع مثل هذا في عهد الرسول؟ فالجواب نعم وقع. قدم أناس من جهينة أو غريهة أو عكل أو من هؤلاء وهؤلاء، قدموا المدينة فاستوخموا وأصيبوا بشيء من حماهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ففعل فشربوا من أبوال الإبل وألبانها وزارت عنهم وصحوا، فبدلوا نعمة الرسول عليه الصلاة والسلام كفرا، ثمنوا عين يطعم وسمها أن يحمى حديدة مثل المخيط وتكحل بها العين واليد، وهذا التعذيب شنيع صلى الله عليه وسلم. ثم قتلوا الله واشتاقوا الإبل، فأسر النبي صلى الله عليه وسلم في إبله وجيء به بعد أن ارتفع النهار، فأمر به صلى الله عليه وسلم أن تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف وأن تسمد أعينهم بالمسامير، لأنهم فعلوا ذلك بالراهب، والقصاص قصاص واجب، وأبقاهم تحرر يستغيثون ولا يغاثوا، حتى إن الواحد منهم يأكل الثرى من العرش، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام تركه ولم يحسم، يعني ما حزم الدماء حتى لا يحصل النزيء، تركه يرقصون بدمائه ويستغيثون ولا يغاثون. لأن الرحمة تقتضي هذا. الرحمة بمن؟ بالناس عموما تقتضي هذا، أن نعامل المجرم بما يمنع الإجرام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قطاع الطريق يجمع لهم بين العقوبة في الدنيا والآخرة. من أين تؤخذ الأخ؟ ذلك لم تزل في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصيب بشيء من القادرات يعني القبائح وحد عليها فإن الحد يكون كفارة، يكون كفارة لذلك الذنب. لكن لجرم هؤلاء، أيضا لجرم هؤلاء لم يكن الحد كفارة لهم، بل كان لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عذاب الآخرة بقوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهل يؤخذ منها أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا؟ ربما يؤخذ من قوله عذاب عظيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المتلاعنين قال إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ثم قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقضوا عليهم، استفاد منها أن هؤلاء المسلمين مع عظم جرمهم إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحد. ويؤخذ سقوط الحد من قوله تعالى فإن الله تعلم أن الله غفور رحيم، يعني فإذا علمتم ذلك فاغفروا له. وهل هذا على إطلاقه بمعنى أنه يعفى عنهم حتى فيما يتعلق بحقوق الآدميين من نفس أو جرح أو عضو أو مال أو خاص بحقوق الله الثاني؟ يعني هو متعين، لأن حقوق الآدميين لا بد من وفائها. وعلى هذا فإذا كان هؤلاء الذين تابوا ووضعوا السلاح وظهر صدقهم قد قتلوا أحدا، هل نقتلهم أو لا؟ الجواب إذا غلب أولياء المقتول أن يقتلوا قتل، يعني حق الآدم لا. لكن لو لم يتوبوا وأتينا بهم ثم قال أولياء المقتولين نحن قد عفونا هل يسقط؟ لا، لأنه حد. القتل حكم إذا كانوا لم يتوبوا لأنه حد، أما إذا تابوا انتقل الحد إلى حق آدم إذا عفوا فلا بأس. طيب، وهل يلحق بذلك سائر الحدود كحد الزنا والسرقة وما أشبه ذلك؟ الجواب نعم يلحق به، لأن التوبة إذا أسقطت هذا الحد العظيم في الظلم العظيم فما دونه من باب أولى. فالسارق مثلا إذا تاب إلى الله وأتى بالمال المسروق ورده إلى صاحبه فإننا لا نقطع يده، لأنه تاب إلى الله قبل أن نقدر عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أنهم إذا تابوا بعد القدرة فإنها لا تقبل توبته. واضح؟ لا تقبل توبته. وهنا يدل على الإشكال، وهو ما جرى في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه حين لحق المشرك فلما أدركه قال لا إله إلا الله فقتله أسامة. والذي يظهر أن هذا المشرك قال لا إله إلا الله تعولا من القتل، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ها قال نعم يا رسول الله قتلت، لكنه قالها تعودا خافا من القسم، لأنه لو كان صادقا لأسلم قبل أن يهدد بالقتل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يردد أقتلت مبادعا قال لا إله إلا الله فماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، حتى تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم من قبل، لأنه إذا فعل هذا وهو مشرك ثم تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا ينسوا ويغفر لهم ما قصر. فكيف إذا نقول يا أولئك إذا تابوا إنه يسقط عنهم الحج؟ نعم إذا تابوا بعد القدرة فإنه لا يسقط. نقول لأن هذا حد وليس قصدا للذبة، والحد قد فعلوا ما يوجب ما يوجب، والذبة الذي يوجبها هو الشرك وقد زال بالإسلام، فلا يرد على هذا لا في المحاربين ولا في غيرهم من ذوي الحجة. نعم إيش؟ لأن كنا لا نقل هذه فيكون جاهز. نعم هذه حاجة، هذه حاجة، ولذلك نقول إن الأفضل أن لا يمس سائره إلا بخلصة، لكن بالعورة المغلظة لا بد أن تكون مسؤولة. أقول لك كما قلت حاجة كما قلت، مع أننا نقول في العورة بالنسبة إلى وجوب تعميم الكفن له، ليس بالنسبة للنظر. ولهذا قبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، يعني ولا حاجة لذلك، إنما هو شوق البيت. نعم إذا تاب قد قضى عليه كل الحدود، لأننا نرفع الحد. نعم
لما كنا تحت بعض البغاث غير العربية أنكف علينا بعض القول وقال الكفاية قائمة وأنتم على فرق أخر.
إيش؟
الكفاية قائمة هذا أمر تبدو هذا الثمر يبدو.
نعم
فما هو توجيهكم لقلب أن هل يقتضع الوقت جزءا يعني يتعلم في ذلك البغاث؟
هذا إذا كان الإنسان يعرف الناس أنه ذو دعوة قوية وعنده بيان يعني يقنع، أما أي واحد يقول ربما أقول هذه لا 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 يعني لا يسألها عنه أحد، لكن مع ذلك أنا أتمنى أني أعد الله بها لأنها هذا هو
وجعلوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم مما في الأرض جميعا ومثله معه ليهتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.
الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. هذه الآية لم نمر على فوائد، أليس كذلك؟ مررنا كلها. ذكرنا الخلاف في قوله أن يقتل ويصلب إلى آخره. ذكرنا القول بأنه إذا كان
في
التنويع. نعم طيب، ذكرنا القول بأنه إذا كان في التنويع. نعم طيب، إذا كانت التنوية ماذا ذكرنا؟ أنصلي بلا طيب بلا كمن كان ما كان في الصلاة، هل وقف القاتل ولا بعد؟ لكن المهم يذكر أنه إن يصابون بعد القتل أو قبل بعد. في رأي ثاني يصابون قبل القتل، وفي رأي ثالث أيضا أن الصلاة ركوب منفرد قتل. صلب تقطيع نفس، يعني ليست مركبة مع القتل. وهذا القول وضعه الآن أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم ثلاث أو أنثى من الأرض، فيكون الصلب غير قتل. لكنهم أوردوا على هذا الرأي أنه كيف يقتل بالأشد ثم بالأخر، فيقال هذا لا كان القتل أشد ثم الصلب بدون قتل ثم تقطيع الذي هو الوجه. والذين قالوا من مصر قالوا مترك حتى يموت، وبعضهم قال بل يطعن بالحربة حتى يموت، ويكون أول قتل بلا صلب. المهم الآن انتهينا من الإقوال. طيب، هل ذكرنا أنه يحكم بها بقية الحدود يقاس عليها بقية الحدود؟ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذا الآية فيها نداء وفيها أمر ثلاثة قواعد، وفيها علة وغاية. أما النداء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سلم. ولكن من قبل أن تصدير الخطاب جيدا يدل على أهميته، ثم توجيه النداء إلى المؤمنين يدل على إيش؟ على أن امتثال هذا من الإيمان، وأن مخالفته نقص الإيمان. وأنه ينبغي إغراء الشخص المخاطب بما يحمله على الامتثال. يعني في القطار ينبغي أن تغري الشخص بما يحمله على الامتثال، فتقول مثلا يا أيها الكريم أكرم الضيف، إذا نريت يا أيها الكريم لسوف يكون ذلك دافعا له على إكرام الضيف. إذن نقول أولا تصديق الخطاب في النداء يدل على أهمية توجيه ملائكة الذين آمنوا في الواقع. أولا أن الامتثال من مقتضيات الإيمان، وثانيا أن المخالفة نقص في الإيمان، وثالثا إغراء المخاطب في هذا الوصف على الفعل، لأن وصف الإنسان بالشد الذي يحمله على الفعل والانتفاض لا شك أنه يغريه ويزيده نشاطه. وقوله عز وجل لعنه الذين آمنوا تأتي هكذا مطلق في كثير من الآيات. فآمنوا بمن؟ نقول الإيمان فسره النبي عليه الصلاة والسلام أبين تسأل، أي تسأله جبريل عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وعلى هذا فيكون آمنوا أي بما يجب الإيمان به، وهي أركان الإيمان الستة. اتقوا الله، اتقنوا وقاية من عذاب، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم، لأن الإنسان قد يفعل شيئا مأمورا به لكن على غير علم، أو يترك شيئا من الإيمان عنه على غير علم، لكن لا بد من العلم ليكون ذلك من خشية الله، كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا فسر بعض العلماء التقوى بأنها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والنور هو العلم. ولهذا نقول أجمع ما قيل في ذلك أنها امتثال أمر الله واجتناب نواهيه على علم حتى يحصل له الخشية، لأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. اتقوا الله. طيب هل نقول اتقوا الله نفسه أو اتقوا عذاب الله؟ كيف مصري؟ لأن الله قال ويحذركم الله نفسه، فحذرنا الله تعالى من نفسه عز وجل، وإنما حذرنا منها لأنه قال لنا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وهذا خبر أخبرنا به هو عز وجل. وقال لنبيه نبي عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فإذا يحذرنا الله نفسه أن يعاقبنا على مخالفته. اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة، اطلبوا إليه. الوسيلة مفعول الجر، يعني اطلبوا الوسيلة إليه، والوسيلة هي التقرب إلى الله، كما تصرها كثير من المفسرين بأن معناه ابتغوا القربة إليه، يعني اطلبوا ما يقربك إليه. فإذا كان الله أمرنا أن نطلب ما يقربنا إليه، فالذي يقربنا إليه هو ابتغاء أمره واجتناب نهيه طلبا للقرب منه. وابتغوا إليه وسيلة، وليست الوسيلة ما هو معروف عند المتأخرين، لأن يتخذ الإنسان وسائل في دعائه أو نحو ذلك. لا، المراد ابتغوا التقرب إليه. لكن بعض المحدثين قال المراد بالوسيلة الولي أو النبي أو جاه الولي أو جاه الولي، وهذا لا يعرف، وإنما الوسيلة الشيء الموصل إلى الله وإلى تقرب إلى عز وجل. مثال ذلك الصلاة تقرب إلى الله، وأقرب ما يكون العبد من ربه هو محتاج، ولا يوجد هذا الوصف وهو القرب من الله على هذا الوجه إلا في الصلاة. الإنسان يتصدق يتقرب إلى الصلاة، يصوم يتقرب إلى الصيام، يحج يتقرب إلى الحج، لكن لا يوجد مثل الصلاة. أقرب ما يكون عبد المغدي وهو ساجد، فهو أقرب إلى الله ممن وقف بعرفة أو على الصفا أو على المروة أو يبوك الليل بالدول الوسيلة. وجاهدوا في سبيل، أي ابذلوا الجهد في إعلاء كلمة، لأن جهاد في سبيل الله أن نجاهد الإنسان، أن نقابل الإنسان لتكون كلمة الله هي العلم. والمراد بالسبيل هنا دينه، لأنه هو الطريق المسلك للدين تبارك وتعالى. وقول جاهدوا في سبيل هذا أمر فيأتينا شباب استنباط الفوائد أنه أمر مشبوط بالقدرة كغيره من الأمر. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لعل هنا التعليل أي لأجل أن تفلحوا. والفلاح كلمة جامعة لحصول المطلوب وانتفاء المكروه، فجميع أجمع الكلمات الفلاح حصول المطلوب وعيش وانتفاء المكروه. في هذه الآية الكريمة تلاقى القرآن الكريم حيث تتنوع فيه الأساليب أو حيث تتنوع فيه العبارات في النداء تارة والأمر تارة والنهي تارة والحظ والعرض تختلف. وفيها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من البلاغة أن يستعمل ما يكون به التنبيه في الأمور الهامة. وجهه أن الله قدر هذه الأوامر الثلاثة مهمة في النداء. ومن فوائده أن الإيمان يحمل على امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وذلك لأنه فدر النداء إلى أو وجه النداء إلى المؤمنين. ولا شك أن الإيمان يحمل الإنسان على فعل الأوامر واجتناب النواهي، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أشد التزاما بالأمر وأبعد عن النهي. وهذا شيء مشرف، حتى الإنسان نفسه أحيانا يعني يجد في قلبه قوة الإيمان فتجد يضعف الطاعة ويحب أن يستمر فيها، وأحيانا يفتر ويفشل فتجد الطاعة تفتر عليه. فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان العلو والنهي. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله، يقول الله تعالى اتقوا الله. نعم التقوى واجب، وقد ذكر في القرآن الكريم في مواضع كثيرة أمرا بها وثناء على أهلها وبيانا لجزائها، وربما نلقي عليكم أن تجمعوا لنا الآيات التي فيها التقوى. نعم أمرا وثناء وجزاء في القرآن الكريم من أوله إلى آخره. من يقوم بهذا؟ هذا واجب. على كل حال كل من يقوم بما يجب عليه يجمع إن شاء الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب طلب القرب إلى الله، وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا الوسيلة إليه. ومن فوائده من فوائدها وجوب التعلم، تعلم الدين، يعني بأي وسيلة نطلب القرب إليه. نعم بالعلم، وما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما كانت العبادة تقرب إلى الله أكثر كان الاهتمام بها أكثر، لأن الحكم يدور مع علة فإذا قلت أسلك الطريق المقرب إلى الله فإن من المعلوم أن ما يكون أقرب أو أشد تقريبا فهو أولى. ومنه نأخذ منه نأخذ أن الأعمال تتفاضل بعضها أفضل من بعض، وهذا أمر قرره الشريعة. فجنس الواجب أفضل من جنس التطوع، يعني الصلاة المقبورة أفضل من النافلة، الصدقة الزكاة أفضل من صدقة التطوع، الصوم الواجب أفضل من النفل، الحج الواجب أفضل من النفل. هذا باعتبار الجنس يتفاضل باعتبار نوعه، كذلك أيضا الجنس يتفاضل باعتبار الأجناس. فمثل الصلاة على وقتها أحب المال لله، كما سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقت. قلت ثم أي؟ قال في الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالأعمال بما بينها تتفاضل، فالأجناس تتفاضل، وأنواع الجنس إيش تتفاضل. وما هو مناط معرفة الفاضل؟ هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة. طيب، وهنا نسأل، هل من هو الأفضل؟ أرجل يفعل العبادة من قيام وانشراح الصدر وقبول، وآخر يفعلها بمشقة شديدة ويجاهد نفسه عليها. الأول أفضل مقاما وأعلى منزلة، والثاني يؤجر على مشقة المجاهدة أكثر من ذلك، لكنه لا يمكن أن ينال درجة الأول ومقام الأول. ويشبه هذا من بعض الوجوه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة أن من ورائهم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة، أجر 50 من الصحابة. لكن هل هو بهذا الأجر الذي كان من أجل مشقة العبادة عليه هل ينال مرتبة الصحابة؟ الجواب لا. وهذه نكت في العلم ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها، ولا فقد تقع على كثير من الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الجهاد في سبيل الله، بقوله وجاهدوا في سبيله. ولكن هذا العمل عن الجهاد في سبيل الله كغيره من الواجبات لابد أن يكون له شروط، من أهمها القدرة، أن يكون الإنسان مكافئا للعدو بالعدد والعدة، وإلا فمن المعلوم أنه من السفه والهلع أن يتقدم الإنسان ليقاتل عددا أكثر منه وقوة أكبر من قوته. ولهذا لم يوجب الله عز وجل الجهاد إلا حين قضت الأمة الإسلامية، ولم يوجب المصابرة إلا إيش؟ إلا تكبرت فقط، فإن زادوا على الضعف مع تكافؤ العدد فإنه لا يجب المصابرة، فلا بد من القدرة على الجهاد. وهل يشترط أن يكون للمجاهدين إمام يأتمون به ويأتمرون بأمره، أو نقول لا بأس أن يتكثر طوائف وطوائف وطوائف وتجاهد كل واحد من جهة؟ الأول لا بد من إمام يكون يستعين رجل حتى لا يكون أحزابا يقتل بعضهم بعضا عند النصر أو يقاتل بعضهم بعضا عند النصر. وكيف يمكن أن يقوم جهاد مع تفرق الأحزاب؟ هذا لا يمكن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص، بقوله في سبيله أضافه إلى نفسه عز وجل إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يكون جهاده في سبيل الله. ومتى يكون؟ سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، سئل عن قتل مقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، وفي جواب ليرى مثلا أي ذلك في سبيل الله، فعدل عنها، عدل عن الجواب عن الثلاثة كلها، وقال من قاتل لتكون كلمة الله كلها فهو في سبيل الله، وقضى على هذه الثلاثة. الذي يقاتل شجاعة ليس في سبيل الله، ومعنى الشجاعة أنه رجل شجاع يحب القتال، لأن رجل الشجاع يحب أن يقاتل، لأن هذا يوافق طبيعة الله وغريزته. الثاني يقاتل حمي لقومه وعصبيته، ومن هؤلاء عربنا مات يقاتل اليهود باسم ايش؟ باسم العروب، ولو قاتلوا بالاسلام باسم الاسلام لعبدوه. اذا قاتلوا باسم الاسلام خرج من بينهم الذكر وهم النصارى، ودخل فيهم امم لا تقصى من المسلمين من العجم وغيرهم، وأريد بالعجم من سوى العرب من الروم والفرس وغيرهم، البربر والجنود وغيرهم، هما لا يقصها إلا الله. وحصل ذلك النصر بإذن الله إذا قام هؤلاء المقاتلون المسلمون بما يلزمهم من طاعة الله عز وجل وعدم الإعجاب بالنفس. الثالث الذي سئل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من القاتل يا المقاتل يا والعياذ بالله، هذا أكثر يقاتل لأجل أن يقال فلان جريء وشجاع، أو يقاتل لأجل أن يقال فلان مجاهد سبيل، وكلاهما باطل، كلاهما باطل. و الذي يقاتل يقاتل فلان جليل هو من أول من تسحر بهم الناقة على الله ويبنها بصباح العالم. إذن لابد أن تكون النية خالصة، يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله العليا. وإن يسألك الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا هل يمكن أن يفرق بما أوجب الله عليك؟ لا، يعني يريد هذا، يريد من غيره أن يقوم بطاعة الله، هل يمكن أن يفرق بطاعة الله؟ جواب. جوابه قوله جواب جوابها قوله ما تقبل منه. والجملة من الشرط وجوابه هي خبر إن في قول الذين كفروا. يقول الله تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم لو هذه الشرطية ولو الشرطية لا تدخل إلا على جملة الفعلية. فأين جملة الفعلية والذي بعدها أن المفتوحة وهي نائبة من هذا مصدر؟ يقال في الجواب إن فعل الشرط محذوف والتقدير لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا إلى آخره. وقوله لو أن لهم ما في الأرض ما اسم موصول مفيد العموم أي جميع ما في الأرض من معادن وأشجار وبحار وأنهار وحيوان وآدم وكل شيء في الأرض ومثله معه إضافة فبدلوه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة. وقوله فبدلوا إشارة إلى أن الناس يقول ليفتدوا به متعلقة بهذا المفتوح. وقوله ليفتدوا به أي ليبدلوه فداء عما لهم من عذاب ما تقبل منه أي ما تقبل الله منه ذلك لأنهم قد حقت عليهم كلمة الله وحق عليهم العذاب. ولهذا قال ولهم عذاب أليم لهم عذاب أليم أليم هنا بمعنى مؤلم. ففي هذه الآية في الله عز وجل أن الكفار أن ينجوا من عذاب الله مهما بذلوا من الفداء فإنهم لن ينجوا وأن عذابهم أليم أي مؤلم. وقرأ قول الله تبارك وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فأعرف كيف كان هذا البناء. ففي الآية تلك الفوائد منها شدة عذاب الكفار ومنها أنهم لن يستطيعوا أن يهتدوا بما يمكن أن يملك أن يهتدوا من هذا العذاب. ومنها أن الله سبحانه وتعالى أراد منهم ما هو أيسر من ذلك وهم في ثمن الإمكان وهذا في أي وقت في الدنيا ولكنهم أبوا فيتحسرون في الآخرة أن يجدوا بداء ولن يجدوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات يوم القيامة وقوله ليهتدوا به من عذاب يوم القيامة. ومنها أن الابتداء بعد حلول العذاب لا ينفع لقوله ما تقبل منه وهذا كقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن يعني قد فات الأوان وحل العذاب وشاهد الإنسان عالم الغيب فلا يقبل منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عذاب هؤلاء أن عذاب الكفار عذاب مؤلم والعياذ بالله. وهل هو مهلك؟ الجواب لا ليس بمهلك لأنهم لا يموتون ولا يحيون حتى أنهم يتمنون الموت ولا تدا يقولون يا مالك ليقضي علينا رب. وهذا دعاء أن الله يقضي علي فيريكم ولكنه يقول لهم إنكم مابتون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على من قال إن أهل النار يتأقلمون فيه ولا يحسون بألم ولا بعذاب وإلا لما بقوا موجودين لأن حرارة النار أعاذنا الله وإياكم منها أعظم من نار الدنيا و60 جزءا. فيقال إن الله تعالى يؤلمهم ولكنه يبدل جلودهم، كلما نضج الجلد بدلوا بجلد آخر ليذوقوا العذاب. فإن قال قائل: أليس في ذلك ظلم لهؤلاء؟ لأن هذا عقوبة عظيمة. فيقال لهم: لأنهم أنذروا وبين لهم وتوحدوا بهذا العذاب وآتوه من قبل أنفسهم، كما قال الله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإنما أوردت هذا الإيراد لأن بعض القائلين مما أرسلنا، وهو قول شاذ منكر لا شك، يقولون إن حكمة الله تعالى ورحمة التأذى أن يعذب هؤلاء أبد العابدين، مع أن وجودهم في الدنيا كان قليلا لا ينسب إلى العذاب المؤبد. فيقال إنه قد قامت عليهم الحجة، وإنهم أمضوا دنياهم كلها بدون إيمان ولا طاعة، فتكون آخرتهم كلها ليس فيها ثواب ولا رحمة. ثم قال عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. الإرادة هنا يحتمل أن يكون معناها المحبة، لأن الإرادة تأتي بمعنى المحبة، كما قال الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليك. ومعلوم أن هذه الإرادة بمعنى المحبة، إذ لو كانت إرادة كونية لتاب الله على جميع الناس. فمعنى يريدون يحتمل أن المعنى يحبون أن يخرجوا من النار، ولكن أن لهم ذلك. ويحتمل أن المعنى أنهم يقطعون، بمعنى أن النار ترفعهم حتى يكونوا قريبين من أبوابها، ثم يردون إلى أسفلها والعياذ بالله. كقوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيه. الآية تحتمل معنيين: المعنى الأول أنها بمعنى أن يحبون ذلك ولكن لا يحصل لهم. المعنى الثاني أنهم يرفعوا لهيب النار حتى يصلوا إلى مكان يطمعون فيه أن يخرجوا من النار، ويريدونها الخروج ولكن يردون إليه. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيه. والمعنيان صحيحان: هم يحبون ذلك ويفعل فيهم ما يكون طمعا في خروجهم ثم يعادون. قال ربي: أن يخرج من النار وما هم بخارجين منها، فلهم فيها باقون، كما قال تعالى: وما هم منها بمخرجين. وإذا كانوا لا يخرجون منها وهم خالدون فيها أبدا، دل هذا ولا بد على أنها هي النار باقية أبدا، وهو كذلك، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة وحكي أجماعا. لكن ذكر عن طالب يسير جدا أن النار تبنى بمن فيه، ولكنه قول ضعيف، بل هو في الحقيقة باطل لمخالفته لصريح القرآن. إن الله ذكر التأبيد نصا صريحا في كم موضع جابه؟ ماذا قلت الآن؟ ماذا قلت؟ في ثلاث مواقف: الموضع الأول في سورة النساء، فقال: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والموضع الثاني في سورة الأحزاب، اقرأ إن الله الآن كفينا وأعدنا سريرا خالدين فيها أبدا. الموضع الثالث أنا أشير إلى صالح في سورة الجن في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. أبعد هذا التصريح الواضح الصريح نقول إنها غير مؤكدة ومن طرقنا قوله وما هم بخارجين. كلمة ما هل هي حجازية أو تميمية؟ نعم وش الدليل؟ كيف؟ حتى إذا تمت الشروط وتوفرت فالتميميون لا ينسبون خبرا. نعم لكن ما دليل؟ نعم ها؟ ما الدليل عنه؟ ما الدليل؟ الخبر مجهول بالفعل وما هم بخارج منه. ايش هذا ما صحيح والواقع ما تستدل بهذا على انه اجازي لأن ألبا عملت الخبر عملا لفظيا لكن نعرف أن اللغة القرآن لغة قريش وهذه طريقة القرآن. قال الله تعالى ما هذا بشرا ولم يقل ما هذا بشرا. نعم فعلى هذا نقول هذه حجاز. والخلاف بين التميميين والحجازيين ليس بالمعنى ولكن بالعمل. وما هم بخارجين بل هم باقون فيه. وعلى هذا فالباء هنا حرف جر زائد ومعنى قولنا زائد اي انه زائد اعرابا وليس زائدا ليس له معنى بل له معنى وهو التوكيد لان جميع حروف الزيادة كما قال حرف البلاغة في التوكيد. وما هم بخارج منها ولهم عذاب مقيم نسأل الله العافية عذاب مقيم جاد كإقامة الرجل في البلد. ففي هذه الآية الكريمة أن أهل النار يحبون بكل قلوبهم أن يخرجوا منها. هذا على الوجه الأول الذي قلنا إن مانع الجنون يحبون ولكن لن يحصل لهم ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا على المعنى الثاني أن أهل النار يحملهم لهيبها حتى يكونوا في مكان يطمعون أن يخرج منه. هذا قول بأن الإرادة هنا بمعنى المسيح يعني ليس بمعنى المحبة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل النار الذين هم أهلها لا يمكن أن يخرجوا منها بقوله وما هم بخارجين منها. وهذا خبر من الله عز وجل والخبر خبر الله حق. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب أهل النار مقيم يعني دائم فإنهم لن يخفف عنهم بل قالوا لخزنة النار ادعوا ربكم ايش يخفف عنا يوما من العذاب لا كل العذاب يوم واحد يخطئ فيقول لهم موظفين أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. فلا قالوا بلى. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي في ضياع لا ينفع إلى حد أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى يقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وهم في أشد الضرورة إلى الخروج فيقول الله لهم اخسروا فيها ولا تخرجوا أي كونوا أذلة خاسرين ولا تكلموا فما بعد هذا الخزي والذل والإهانة شيء نسأل الله أن يقينا وإياكم عذاب النار ثم قال الله تعالى والسابق والسابقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم السابق هذه اسم مشتق من السرقة والاسم المشتق المحلى بأل يقولون إنه للعموم ولهذا نقول أل من أسماء الموصولة وصلتها الصفة الصريحة السابق فما معنى السابق؟ السابق قال العلماء في الاصطلاح هو الذي يأخذ المال على وجه الاحتفال من مالكه أو نائب مالكه هذا السابق الذي يأخذ المال على وجه الاختفاء من إيش؟ من مالكه أو نائب مالكه فقولنا الذي يأخذ المال خرج فيه من أخذ ما ليس بمال كما لو أخذ خمرا فإن هذا ليس بسارق بسارق اصطلاحا لأن الخمر إيش؟ ليس بمال وخرج به من أخذ حرا يعني سرق صبيا من بيت أهله فهذا ليس بسارق اصطلاحا لماذا؟ لأنه ليس بمال حر ويدخل فيه لو سرق حدا ولو كبيرا فإنه يعتبر سارق يعتبر سارق لأن المال لأن العبد مال مملوك لسيده وقولنا من مالكه احتراز مما لو أخذه من غير مالكه كما لو كان غاصب كما لو كان من غاصب يعني أن رجلا غصب مالا فسرقه سارق أي سرق هذا المال المغصوب فإنه لا يعد سارقا اصطلاحا وإن كان يعد سارقا لغة لكنه اصطلاحا ليس بسارق لأنه أي المال أخذ من شخص لا حرمة له إذ أنه وضع يده عليه بغير حق وقول أو نائبه يعني نائب المالك مثل الوكيل والوصي والناظر وما أشبه ذلك المهم أنه إذا أخذ المال من نائب المالك فهو سارق وعلى هذا الذي يسرق من التكاكين التي فيها أموال للغير يحرج عليها صاحب الدكان هل يعتبر سارقا؟ المال اللي بالدكان ليس الذي صاحب الدكان هو يبيع للناس نقول نعم انه نائب عن المال فإذا قال الصادق أنا ما أنا لم أسرق هذا المال من مالك الكل لكنك سرقته من نائب المال على وجه الاختفاء على وجه الاختفاء احترازا مما لو أخذه قهرا فإنه لا يعد سارقا فليعد غاصبا وكذلك لو أنه أخذ وهو نار وفي يد شخص شاع الحج عليه ينادي عليه في مروره خطفه ومشى هل هو سارق؟ لا لأن هذا غير مختلف لكنه منتهب أو مختلف.
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500